بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مباركا مفيدا. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة عبر خدمة الواتس أب، من خلال الرسائل الواردة إلي سأجيب بالقدر الذي يسمح به الوقت، سائلا الله عز وجل التسديد. عندي الأخ عبد الله من ألمانيا يقول: هل يجوز للشخص أن يحدد عدد معين للاستغفار يوميا، مثل 10,000 مرة في اليوم أو أي رقم آخر؟ عبد الله بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك. أخ الفاضل، إذا كان الإنسان هكذا يستغفر 10,000، 5,000، 1,000 مرة، ولا يعتقد بأن هذا منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما في بأس. هذا من جملة الأعمال الصالحة التي جاءت النصوص بطلب الإكثار منها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الله عز وجل. أما إذا كان يعتقد بأن هذا منصوص حديث النبي وأن هذا العدد خاص، نقول له لا، لأنه ما ثبت عنه سلم أنه استغفروا 10,000 أو 1,000 مرة، أو عن الصحابة الكرام. لكن هو يقول: أنا أنشط أحيانا فأستغفر 10,000، أحيانا يقل النشاط 5,000، ما في بأس. أيوب من العراق يقول: عندي ابنتين، حالتهم تعبانة جدا من الناحية المادية، هل يمكن أن أعطيهم من الزكاة لأنهم لا يملكون منزلا؟ أخوي أيوب بارك الله فيك، إذا كانوا البنتين عندك عايشات معك، لا يجب عليك أن تنفق عليهم. إذا كانوا بنتينك متزوجات، لأنك أنت ما ذكرت، متزوجات وفقراء وأزواجهم ما عندهم القدرة على أن يشترون منزل، ما في بأس لو أعطيتهم من الزكاة، تعطي الأزواج ليشترون بارك الله فيك. جمعة البادي من عمان يقول: إذا كان لي مبلغ اقترضته أو أقرضته شخص وبلغ النصاب ولم يرجعه لي، هل علي زكاته؟ جمعة بارك الله فيك، إذا كان هذا الشخص موسر وغني وقادر على السداد، نعم تزكي سنويا، تضم مع المال اللي عندك، لأن هذا المال في حكم الوديعة في البنك، مثل كأنك وضعته في حسابك في المصرف. أما إذا كان هذا رجل معسر أو جاحد أو مماطل، لا ما تزكيه حتى تقبضه وتزكيه عن سنة واحدة. عمر من السعودية يقول: أنا عمري 27 سنة، تجيني وساوس دائما في الصلاة وأحس بأشياء ما تتصور، أريد دعاء يجنبني هذا. يا عمر بارك الله فيك وزادك الله حرصا ونجاك الله من الشيطان ووسوسته. أخي الفاضل، الأدعية كثيرة، أولها الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولذلك إذا أنت في الصلاة وجاءك الوسواس، قل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، تتفل عن يسارك 3 مرات، يعني نفث بريق، هكذا تميل برأسك إلى جهة اليسار. الأمر الآخر، أنك تقبل على صلاتك وتجاهد نفسك مجاهدة في التفكر في الصلاة، وبإذن الله مع الوقت يمضي عنك، وهذا دليل على أنك الآن ماشي في الطريق الصحيح، لأنك أزعجت الشيطان. صلاتك وعبادتك وأمورك طيبة، ولذلك يحاول يشغب عليك يوشوش عليك، لكن مع الوقت بإذن الله يذهب إذا استعنت بالله وسلكت المسلك الشرعي. وأيضا خارج الصلاة: اللهم أن يعوذ بك من الشيطان وشره وشركه وكيده مثلا، تستعيذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان. أم مسعود من الإمارات تقول: أنا امرأة مريضة بالسرطان، أصلي وأنا على كرسي، علما بأني أحاول أسجد لكن لا أستطيع السجود إلا على الكرسي، هل يجوز؟ وأنسى أحيانا أن أسجد سجدتين السهو. أم مسعود، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، ما دام أنك غير قادرة على القيام، صلي على الكرسي وإذا كنت تستطيعين السجود اسجدي، ما تستطيعين تؤمن إيماء. هكذا الإنسان لما يصلي على الكرسي، لما يجي الركوع يقول الله أكبر برأسي أكثر، سمع الله لمن حمد. لما يجي السجود يؤمن أكثر، الله أكبر الله. بهذه الطريقة الله يرضى عليك. عموما بالنسبة لسجود السهو، إذا نسيتيه تسجدين متى ما أن تذكرتيه، إذا كان بترك ترك واجب، أما إذا كان بترك ركن لا، لازم تأتينا بالركن. أبو أحمد من ليبيا يقول: أريد أن أعرف معنى الحيازة في الشريعة، اختلف ورث أخوين على أرض بعد وفاتهم ولم يوصي أحدهم بأنها لهم جميعا، مع العلم أن الذي حاز الأرض أحدهم بقول الشهود. أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للأخوين اللي ذكرت بأنهما كان بينهما أرض، وبعدما مات تملك أحد الورثة فقط هذه الأرض، هذا ليس بالصحيح. فإذا دلت القرائن والعلامات والبينات على أنهما مشتركان فيها، فإنها تكون تركة لجميع أولاد المتوفين اثنينهم. أما إذا دلت القرائن على أنها لشخص، هناك بينات أمارات شهد شهود عدول على أن هذه الأرض لفلان، لكن أدخل معه من باب فقط يعني يريد أن ينفع أخاه، لا، هذه واضحة بأنها لأحدهما. أم حسن من تركيا تقول: حفظت القرآن كاملا والآن بدأت أنسى، هل هذا يذهب أجري؟ لا، ولا أتذكره يوم القيامة وأنا أحاول أعيد الحفظ. أم حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله عز وجل من توفيقه. من أعظم نعم الله أن يوفق العبد لحفظ القرآن. فإذا نسيت القرآن غير متعمدة، مرت عليك حالة صحية مرضية، كبر سن مثلا، أنت معذورة معذورة، ستتذكرين يوم القيامة بإذن الله. أما إذا كنت لا أهملتي وتعمدتي وفرطت في هذا، ما تراجعين يوميا ورغبت عن القرآن، لا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، تحتاجين فيه إلى توبة واستغفار، وحاولي أن تعيدي الحفظ بارك الله فيك. عموما أخواني الله يبارك فيكم يرضى عليكم، أنا دائما أنبه أي سؤال يأتيني ما في اسم ولا البلد ما أستطيع أن أجيب عليه. الآن عندي أسئلة كثيرة، الآن لا أعرف من المرسل، لا اسم ولا كنية، يعني أقل شيء الآن أبو عمر وأم أحمد وفلان، طيب، لكن يأتيني سؤال أنا ما أعرف من وين ولا أعرف الاسم، كيف أجاوب عليه؟ فأذكر الاسم الله يرضى عليك، الاسم أو الكنية والبلد، وأيضا الاختصار في السؤال، حاولوا تختصرون بارك الله فيكم. أمت الله من العراق تقول: أنا عمري 56 سنة، مريضة بالروماتيزم منذ 40 سنة، سويت عملية تبديل مفاصل الورك، بالنسبة للوضوء أخلي رجلي تحت الماء ولا أستطيع أن تصل يدي إلى رجلي، وبالشتاء أستعين بأهلي يمسحون على جواربي. يعني ذكرت طبعا سؤال طويل الأخت أمت الله. أمت الله عافاك الله وشافاك يا رب العالمين. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك نعم يجوز لك أن تجيبين طشت أو صحن في ماء وتخضخضي رجلك داخل الماء، تخضخضي رجلك حتى الكعبين، يكفيك هذا يكفيك هذا. وبالنسبة للمسح على الجوربين أنت اللي تمسحين، ما يصلح النيابة ينوب أحد عنك لأنك أنت المكلفة. ولذلك أخت الفاضلة خلي عيالك أولادك بناتك يرفعوا رجلك حتى لو على كرسي، وأنت تمسحين بهذا الطريق، تمسحين عليهم على كرسي، مو بشرط أنك تنزلين إلى 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 الأرض، لا، يرفعوا رجلك على كرسي أمامك وتمسحين بهذه الطريقة، وتكونين بهذا أديتي الحمد لله المسألة بشكل شرعي. أم أحمد من سوريا تقول: أمي متوفية من 10 سنوات وأنا لحد الآن أبكي عليها، أريد أعرف هل أنا أظلم أمي بحزني عليها؟ الجواب نعم يا أم أحمد، من 10 سنوات وأنت تبكين ظلمت نفسك، والآن أحزنت أمك رحمة الله عليها في قبرها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. العلماء قالوا عذاب حقيقي، وبعضهم قالوا لا، هو حزن يتألم. أنت الآن تريدين تعذبين والدتك، تريدين تدخلين عليها الحزن، كيف هذا يا أم أحمد الله يرضى؟ 10 سنوات كيف؟ عندك زوج، عندك أولاد، عندك بيت، عندك حقوق، عندك واجبات، عندك حياة، الحياة هذه جميلة إذا استثمرها الإنسان في طاعة الله عز وجل. أنت الآن قد تتسببين بهذا البكاء إلى سحبه على زوجك وأولادك، يعيشون عقد نفسية وآلام. الدنيا هذه سنة الله الكونية في الدنيا، ما من أحد سيخلد فيها. وإذا أردت أن تتسلي تذكري وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع في التراب عليه الصلاة والسلام، أشرف خلق الله. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وبعدين هذا ما يقدم للوالدة شيء، ادعي لها، تصدقي عنها، اذكريها بخير، هذا اللي ينفعه. يجب عليك أن تنتهي يوم أحمد من الآن، وأي شيء من آثار الوالدة، ثياب أكرمك الله، نعال، شيء، خاتم، هذه كلها لازم تبعدينها حتى لا يبقى يعني شيء يستدعي الحزن ويستحلب الألم اللي تعيشينه. ورحمة الله على الوالدة، وهذه أنت في الأصل أنت امرأة صالحة وواضح عندك بر بالوالدة، لكن يجب أن تتوقفي عند هذا الحد. الحزن في الإسلام لو حد، ما عندنا مثل هذه المآتم، ما عندنا مثل هذه الأحزان الدائمة، إنسان يستدعي الماضي ويجلب الهموم والغم. لا، دين الإسلام جميل وعظيم، دين الإسلام دين فرح وسرور، دين الإسلام دين يستشرف المستقبل بكل آماله. دين الإسلام يدعو الإنسان أنه ما يكون حبيس موقف معين، لا، ينطلق في هذا الفضاء الرحب من الخير. الحمد لله ما منا أحد إلا وهو منتقل عن هذه الدنيا، كل واحد ينتظر دوره. فلذلك أختي الفاضلة توقفي عند هذا الحد. هيكل من بلجيكا يقول: أسأل عن 4 ركعات قبل العصر، هل هي قبل الأذان أو بعد الأذان، وكيف أصليها؟ أخوي هيكل بارك الله فيك، لا، بعد الأذان. كل صلاة قبل أذان العصر هذه من السنن المطلقة أو السنة البعدية للظهر. أما بعد الأذان تصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني بعد الأذان. أم جود من اليمن تقول: ينزل مني قليل دم لمدة 5 أيام قبل الدورة الشهرية، فيكون 12 يوما، هل أترك الصلاة؟ أم جود بارك الله فيك، إذا كان هذا الدم اللي ذكرتيه، وأعتقد بأنه ليس بدم وإنما كدرة أو صفر، أعتقد أنت قلتي دم، هو ليس بدم، واضح أنك ذكرتي هذا قبل الدورة. أما إذا كان دم صريح مثل دم الدورة، نعم، حتى لو استمر 12 يوم. أما كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات، فإذا كانت قبل الدورة بيوم أو يومين تعودتي وجدت آلام الدورة أو جاع الدورة، نعم، هذا من الدورة. أما إذا كان لا، قبل 5 أيام، لا، هذا من الطهر بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول: عندي أخ من 4 سنوات قاطعنا ولا يكلم أحد منا، لا إخوانه ولا أخواته، ونحن نشتي الصلح بيننا وبينه، وسبب القطيعة أمور تافهة. تقول: أخي الله يهدي، حتى أمي وأبي ما يكلمهم، أبي توفي وهو مقاطع له، ونحن حاولنا معه، وذكرت يعني قصة طويلة في هذا. فاطمة، كان بودي أنك اختصرتي السؤال بارك الله فيك، لكن عموما أختي فاطمة الله يرضى عليك، هذا الأخ يجب أن توجه له هذه الرسالة، وأنه الآن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله لأنه قاطع للرحم. أنت قلتي أسباب تافهة ما تستاهل أن يقطع الرحم، والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولذلك عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يكثر من الدعاء لوالده الذي توفي وهو عاق له، وأن يكثر له من الصدقة، وأن يعود إلى رشده، وأن يعلم بأن هذه الحياة الدنيا هذه والله ما تستاهل أن الواحد يحزن لأمر فضلا أن يقاطع أرحامه. الدنيا هذه الدنيا دنية، الدنيا ما تدوم لأحد، الدنيا هذه مهما عاش فيها الإنسان فإلى الانتقال عنها، ومهما تنعم الإنسان فيها فنهايته التراب، سيوضع في التراب. أرباب الأموال، أرباب المناصب، الذين حكموا الدنيا، أين هم الآن؟ تحت التراب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما، على آلة حدباء محمول، عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، وأنتم دوركم الآن تأخذون بيده، لأن هذا مسكين ضايع، هذا مسكين ضايع، هذا مو بعارف مصلحته ولا عارف خطورة اللي قاعد يسويه، وهو قضية قطيعة الرحم، عليه أن يتوب إلى الله، وهو الآن يعيش والعياذ بالله في ذنب وإثم، كل هذه المدة يعيش في ذنب وفي إثم، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أم المهدي من إيطاليا تقول: يا شيخ، نحن نعيش في إيطاليا، خصوصا في مدينة أظن ذكرت بيريغامو أو شيء، تقول اللي موجودة فيها الوباء، تقول: لا أعلم هل ندعو لهم أم لا، صديقاتي يدعون لهم لكن أنا ليس عندي معلومة. أم المهدي الله يرضى عليك، هذا الوباء عام، هذا ما يفرق بين مسلم وغير مسلم، ما يفرق بين بلد وبلد آخر، ما يفرق بين قارة وقارة، بلاء عام. ولذلك من الفقه أن ندعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عن البشرية جمعاء، عن البشرية جمعاء، لأن إذا أصيب غير المسلم قد ينقل الداء إلى المسلم، فما في داعي لمثل هذا ما في داعي لمثل هذا التفريق، ما في داعي لمثل هذا الكلام اللي يخوض فيه بعض الناس، عليه من يتقوا الله ويرجعوا للعلماء. ولذلك نحن نقول: اللهم ارفع الوباء وهذه الجائحة عن البشرية جمعاء، عن البشرية جمعاء، لأن رفع البلاء كله فيه نفع عام ونفع خاص، النفع العام للبشرية، جنس البشرية حتى لا تنقرض وتذهب، والنفع الخاص لأهل الإسلام، أن الله عز وجل يبعد عنهم هذا الداء. صفاء من ليبيا ما حكم، تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه، ولا أقصد الحاجبين بل أقصد باقي الوجه. أختي صفاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشعر الحاجبين واضح أنك تعرفين الحكم بأنه يحرم النمص، وأما بقية الوجه فإن كان للمرأة يظهر في منطقة اللحية شعر، في منطقة الشاربين شعر، فيجوز لها أن تزيل هذا، لأن الشعر بالنسبة لشعر الشارب واللحية هذا للرجال، فلو أزالته لا حرج عليها في ذلك. صالح النعيمي من رأس الخيمة يقول: إذا صليت صلاة رباعية ونسيت التشهد الأول وزدت سجدة وأنا لا أعلم ثم ذكرت، متى أصلي سجدة السهو، قبل أم بعد أم قبل؟ أخوي صالح النعيمي بارك الله فيك، يكفيك سجدة واحدة للسهو وهي قبل السلام، تسجد للسهو قبل السلام، وبالنسبة لسجود السهو هذا عن الواجب الذي تركته، فالراجح من أقوال أهل العلم هو التشهد الأول، وعن الزيادة زيادة السجدة التي حصلت معك. أم أمين من فرنسا تقول: عندما أصلي صلاة الرواتب وآتي بأذكار الصباح والمساء وأتقيد ببعض السنة، هل يعتبر هذا من زيادة الإيمان؟ أختي أم أيمن الله يرضى عليك، نعم، فإذا وجد الإنسان نشاط ورغبة في السنن الرواتب وقراءة القرآن وقيام الليل وصلاة الضحى وذكر الله والاستغفار والدعاء، هذا الدليل على صحة الإيمان، وعلى أن الإنسان في وضع يحمد الله عز وجل ويشكر الله عليه ويلزم هذا. علي من ليبيا يقول: ما حكم شرب الدخان؟ أخوي علي، العلماء المعاصرين اختلفوا في حكم الدخان، فمنهم من ذهب إلى الكراهة التنزيهية، ومنهم من ذهب إلى الكراهة التحريمية، وذلك بناء على ما تقوم به وزارات الصحة ومنظمة الصحة العالمية من بيان أن الدخان هذا يتسبب في جملة من الأمراض وأخطرها السرطان، سرطان اللسان وسرطان اللثة وسرطان الرئة وسرطان المريء وغير ذلك. ولذلك الآن غالب الفقهاء، غالب حتى يكاد يكون محل اتفاق على حرمة شرب الدخان، قالوا لأنه فيه ضرر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هناك من الفقهاء من يقول بالكراهة، وقوله في الواقع أمام هذه النصوص وأمام هذه التقارير الطبية يكون مرجوح. حسن من أمريكا يسأل عن حكم القزع. أخوي حسن بارك الله فيك، بالنسبة للقزع أو القزع، هذا كله مما جاء النهي عنه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع أو القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، ومن القزع حف أطراف شعر الرأس وإبقاء شعر على الأعلى، يعني لما يحف أطراف شعر الرأس ويبقي شعر على الأعلى هذا من القزع، هذا من القزع. ولذلك العدل في الرأس إما أن تحلق الشعر كله أو تتركه كله، وإذا تركته كله وجب عليك أن تعتني به غسلا ويعني تنظيفا وغير ذلك مما يعتنى به يعتنى بالشعر. ناصر المعولي من عمان يقول: أنا زكاة أموالي وقتها في رمضان من كل سنة، وقبل 5 أشهر حصلت على مبالغ إضافية فأضفتها مع المبالغ السابقة التي أملكها، هل أحسبها من الزكاة رغم أنه لم يحل علي الحول؟ أخوي ناصر الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمال الذي حصلت عليه هذا يختلف حكمه من حيث الزكاة من مصدره، فإذا كان مصدر هذا المال المال اللي عندك يعني جاءك أرباح من هالمال اللي عندك، نعم تضمه إلى مالك الأصلي ولو قبل يوم دخل عليك تزكيه. أي مال ينتج وينمو عن أصله فإنه يزكى مع أصله ومع أصله وحوله حول أصله، ما يشترط أنك تحسب، ما يشترط أن لازم يمر عليه سنة لا. أما إذا كان لا أنت عندك مبلغ مالي وزكاتك في رمضان وقبل 5 أشهر جاءك مكافأة مالية، جاءك هبة، جاءك إرث مثلا، لا هذا ما تزكيه، وإنما هذا اللي قبل 5 أشهر تستقبل به حول جديد. إلا إذا تقول والله لا أنا أحب أني أزكيه وأقدم زكاته حتى يكون الحول واحد، طيب هذا طيب بارك الله فيك. أم يوسف من أمريكا تقول: عندي أخي يحط ألعاب في البيت فوق التلفزيون وعلى الرفوف في غرفة الجلوس، والألعاب عبارة عن خيول وأسود ونمور ودمى، تقول يعني عمر أخي في السبعينات، تقول ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أم يوسف الله يرضى عليك، يعني بالنسبة للأشياء ذوات الأرواح إذا كانت مجسمة فإن باتفاق العلماء على حرمة ذلك، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح بشكل مجسمات تماثيل، هذا مما جاء الوعيد الشديد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تترك. بعض العلماء قالوا إذا كانت تمتهن تداس بالأقدام ولا ترمى وتتسخ يعني يرخصون في هذا أو يكرهون كراهة تنزيهية، لكن أختي الفاضلة الاحتياط أنكم تبعدون هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، باتفاق العلماء على أن الصورة التمثال، على أن الصورة التمثال، ولذلك طهروا بيوتكم من هذه الأشياء واجعلوها بيوت مطمئنة، بيوت تدخلها الملائكة، بيوت تهرب منها الشياطين بكثرة ذكر الله والصلاة، ويعني إزالة مثل هذه الأشياء المانعة من دخول الملائكة. أم محمد من اليمن تقول: هل يجوز أقرأ صورة البقرة من الجوال؟ نعم يجوز يا أم محمد تقرأين سورة البقرة من الجوال، من الكمبيوتر، من اللابتوب، من أي شيء جائز ولله الحمد والمنة. محمد من إيران يقول: أنا أيام شبابي في شهر رمضان اقتربت من زوجتي والآن عمري 55 سنة وأشوف أني ارتكبت ذنب، يقول أنا أريد ما الحكم؟ يا محمد الله يرضى عليك من إيران، إذا كنت قصدك اقتربت من زوجتك فقط مجرد تقبيل أو يعني مقدمات الجماع وما جامعتها ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، إلا إذا استمنيت فإنك تقضي هذا اليوم. أما إذا كنت تقصد أنك جامعت زوجتك الجماع المعروف في نهار رمضان، نعم عليك أولا قضاء هذا اليوم، والثاني الكفارة، والكفارة عتق رقبة، الآن ما في رقاب، تصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين. تقول والله أنا أعجز صعب علي ما أقدر، تطعم 60 مسكينا، تطعم 60 مسكينا بارك الله فيك. ماهر من مصر يقول: أنا مريض وعندي غسيل كلوي أسبوعيا، عندي قطعة من الأرض أريد بيعها وعندي أخوين وليس عندي أبناء، أحد أخوي يقف بجواري ويعطيني المال للعلاج والآخر لا يريد بيع نصيبي من الأرض حتى أنفق على مرضي، ويعطل علي بيعها ويقول لي أنها ميراثي فيك عندما تموت، وقالها علانية أمام الكثير، ما حكم الدين في مثل هذا الأخ ماهر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني أتألم أحيانا لما أسمع مثل هذه الأسئلة. يعني لاحظ سبحان الله العظيم، في أخ من أخوانه ماهر طبعا مريض في الكلى ويغسل، واحد واقف مع أخوه ويصرف عليه ويساعده ويتألم لألمه، والثاني يقول لا ممنوع تبيع الأرض، هذه ورثة لي، هذه سأرثها بعد وفاتك. يعني يستعجل وفاته والعياذ بالله، ويريد أن يرثه حي، يريد أن يرثه حي. ولذلك هذا الأخ يا أخي الفاضل القاسي، هذا الذي تحجر قلبه، هذا الأناني، هذا الذي والعياذ بالله همه الدنيا، هذا الذي لا ينظر إليك إلا نظر طمع، هذا لا خير فيه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، لا خير فيه. ولذلك يا أخي ماهر بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دمت في الحياة ما عندك ذرية، أنا أنصحك ببيع الأرض من الآن وتصرفها على علاجك، فأنت أنت الآن تحتاج إلى علاج، وقد تحتاج إلى، إذا ما أدري عنك، إذا قضية زراعة كلية مثلا، ولا تلتفت لمثل هذا الكلام. فليس لأخيك الحق أبدا أنه يتدخل في قضية مالك، أنت لك ذمة مالية مستقلة، ليس له الحق. ولو سجلت هذه الأرض أو بعتها وأعطيت أخوك اللي ينفق عليك، أعطيت أخاك الذي ينفق عليك، فأنت محسن. لماذا؟ لأنه لا يجب للإنسان أن يعدل بين إخوانه، واجب عليه أن يعدل بين أولاده، أما بين إخوانه يجوز يعطي بعض الإخوان ويترك البعض. ومثل هذه الحالة أخوك هذا الطيب الراقي السمح، هذا يستحق أنك تكرمه، أما الثاني فهذا يستحق الحرمان، لأنه لا خير فيه، ولا يجوز له أبدا أن يقف في طريقك يقولك ما تبيع الأرض. لكن عموما إذا أنت قدرت تقول أخشى من الفتنة، أخشى من أنه يحصل مثلا بينهم مشاكل، أحصل يعني ممكن أنه يحسد هذا الثاني، يحسد الطيب، ممكن أن تبيع وتعطي هذا جزء وهذا جزء، وقول لهم مثلا يعني هذا تبرع من عندك، تبرع من عندك. هذا الذي أنصحك فيه يا ماهر بارك الله فيك. أحمد من السعودية يقول في رمضان يرفع الأذان لصلاة العشاء بعد ساعتين من أذان المغرب، هل هاتين الساعتين تعتبران وقت لصلاة المغرب أم لا بد من التقيد بالوقت الأصلي؟ أحمد من السعودية أنا أشكرك على هذا السؤال، جزاك الله خير. لماذا؟ لأنني أريد أن أنبه إخواني خاصة في المملكة العربية السعودية حفظها الله وباركها من قضية الساعتين. تعرفون الفتوى هناك على أنه يوضع بين أذان المغرب وبين أذان العشاء ساعتين، ساعتين حتى إيش؟ لمسألة يعني وضع وقت حتى أن الناس في يأخذوا راحتهم ثم يذهبوا للصلاة والتراويح. الأصل أن المؤذن يؤذن لوقت صلاة العشاء، الآن ساعتين يكون قد دخل وقت العشاء بوقت كبير جدا، قد يكون دخل قبل 45 دقيقة أو 40 دقيقة. ولذلك أخي أحمد بارك الله فيك، وقت صلاة المغرب لا يمتد إلى أذان العشاء بهذا التمديد الموجود، بهذا التمديد، وإنما عند وقت صلاة أذان العشاء. فإذا أذن، فإذا كان التقويم أذان العشاء في هذه اللحظة انتهى وقت صلاة المغرب، ما يجوز الواحد يأخر صلاة المغرب إلى أذان العشاء في رمضان إذا بقي التمديد. أنا ما أدري السنة هذه يعني يستمر ولا لا، إذا بقي التمديد، أما إذا رجع إلى ما كان عليه فأفضل. ولذلك طبعا يعني يكون قد حلت المسألة، ولذلك أنبه إخواني هناك أن يتنبهوا لا يؤخرون صلاة المغرب إلى أذان العشاء مثلا أو إلى قبل أذان العشاء بقليل، لأن وقت المغرب يكون قد خرج ودخل وقت صلاة العشاء بارك الله في الجميع. أم طارق من السعودية تقول أنا تزوجت رجل متزوج وعاش معي 15 سنة أو أكثر، جبت منه 3 أطفال، يشهد الله ما قصرت معه، وأنا موظفة حطل الأولى بيت وأنا ما حطل بيت إلى آخر الأمر. يعني ذكرت قصة طويلة. عموما تقول أنا الآن أتحسب عليه وأتمنى من الله أن يريني عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأن تقول هجرني، الآن صار يهجرني وتركني، الآن من 6 سنوات هاجرني، لا يصرف علي ولا يعرفني، يدخل على أولاده ربع ساعة ويخرج، تقول أنا أتحسب عليه. أم طارق أنت مظلومة، أنت مظلومة، لكن مهم جدا أنك توصلين لهذا الأمر، لأن بعض الناس ما يدري أنه ظالم، بعض الناس ما يدري أنه ظالم، يحسب أنه بمثل هذه الصورة يمارس حق مشروع له ويتصرف بكل حرية، وهذا ظلم والعياذ بالله. فأيما رجل كان عنده زوجتان مال إلى أحداهما، جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل، عقوبة الله يفضح أمام الخلائق. ولذلك قلت الفاضلي لك الحق الكامل تتحسبين عليه، تدعين عليه وترفعين دعوة عليه. إذا 6 سنوات هاجرك ما يسأل عنك، ليش؟ أنت ظلمتيه؟ تقولين ما ظلمته. أنت شتمتيه؟ تقولين ما شتمته. أنت تقولين أنا أنفق عليه، موظفة تنفقين عليه، ولما أخذ حقه وهذا راح زوجته الأخرى، هذا ما يجوز، حرام. فيا أخت الفاضلة أنت غير آثمة، الله عز وجل أذن للمظلوم أنه يدعو ووعد المظلوم بأن الله يستجيب دعاءه، ولذلك سترين عقوبته في الدنيا قبل يوم القيامة. لكن أنصحك، هذا أبو عيالك مهما كان، وصلي له قولي له يا أبو فلان ترى أنا أقوم الليل وأدعو، انتبه. فالله عز وجل قال عن دعاء المظلوم يرفعها فوق الغمام، وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل الباغي اللي يبغي ويظلم الناس الله بيعجل عقوبته، فقولي له عسى الله يتوب عليه، عسى الله يتوب عليه. قولي له يا أبو فلان تراني يدعي عليك، وانت لك الحق الكامل ترفعين دعوة تأخذين حقك، تقول ما أبغى أريد الله يأخذ حقي، لك الحق الكامل والله يعوضك خير. الريم من سلطنة عمان تقول يا شيخ أنا يجوني معاريس كثر بس كله ما في نصيب، وأنا أقرأ الأذكار وسورة البقرة، وأكثر شيء مؤثر فيني إخواني وزوجة أخوي يقولون أنت ما راح تتزوجين، تقول تعبت نفسيا. الريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن تعلمي بأن ما من أحد في هذه الدنيا إلا يأخذ ما قدر الله عز وجل له، ونصيبك ما جاء بعد. أنت تبذلين السبب الدعاء، كثرة الدعاء، الاستغفار، هذا سبب من الأسباب. أيضا يعني أهلك مثلا أو أحد قريباتك يخبرون بعض الناس والله في بنت بسن زواج الحمد لله صالحة وطيبة، فأنت يا أخت الفاضل اطمئني وأنعمي بالا، الله عز وجل اللي خلقك ما قدر لك إلى الآن، سيأتيك نصيبك، القدر يخبئ لك إن شاء الله شيء جميل وعظيم، لكن لا تستعجلين وادعوا الله عز وجل. أما أخوانك وزوجة أخوك هؤلاء حقيقة يعني هل فعلا القسوة بلغت بقلوبهم إلى هذا الحد؟ هل الآن يتندرون بك؟ هل الآن وضعوك موضع سخرية؟ هل الآن هم مبسوطين على أنك ما راح تتزوجين مثلا؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هؤلاء ظلم الآن، أخوك وزوج أخوانك وزوجة أخوان ظلم، إذا كانوا يقصدون بهذا الكلام السخرية والاستهزاء فيك، يقول لك والله ما راح يجيك أحد، ما تزوجين، ويضحكون، هذا حرام ولا يجوز وشيء يجرح. كان الواجب عليهم يصبرونك، يقول لك اصبري إن شاء الله الفرج قريب، الله عز وجل ما كتب لك إلى الآن، هذا الواجب عليه، ولذلك لازم يتوبون إلى الله ويستغفرون الله. وما أحد عير إنسان في أمر إلا الله عاقبه في الدنيا قبل يوم القيامة، وسيريك الله عز وجل في هؤلاء سيريك العقوبة أبدا، صدقيني إذا كانوا فعلا يعني يستهزئون يسخرون تنقصون منك ويحاولون أنهم يعني يغيظونك ويحزنونك، سيعاقبهم الله عز وجل، ستجدين سترين هذا بعينيك. قولي لهم توبوا إلى الله، استغفروا الله، ما يجوز هذا الكلام، بدل ما تشجعوني وتثبتوني تروحون تستهزئون وتسخرون مني، هذا لا يجوز وحرام، عليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله. أشواق من ليبيا تقول أريد أن أسأل عن صلاة الشفع والوتر، تقول قالوا لي صلاتك غلط لأنك تقرأين سور لابد أن تقرأي سور من القرآن معينة، هل هذا صحيح؟ لا يا أشواق، هذا الكلام غير صحيح، كلامهم هو الغلط، كلامهم هو الغلط. ولذلك الإنسان إذا قام الليل واقتصر فقط على الفاتحة صلاته صحيحة ولله الحمد. الشفع لو اقتصر على الفاتحة فقط
صلاة صحيحة. الوتر لو اقتصر على الفاتحة فقط صلاة صحيحة، لكن من السنة أنك تقرأين في الشفع في الركعة الأولى قل يا أيها سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الوتر تقرأ ينقل الله، هذه السنة. ولو قرأت غيرها ما في شيء، الحمد لله أتيت أيضا بما زاد عن القرآن بما تيسر، وهو أيضا من السنة. بارك الله فيك. بسمة من ألمانيا تقول أنا مقيمة في ألمانيا، عندي مبلغ أدخره في بلدي لم أخرج عليه الزكاة ولو مرة، كلما ذهبت إلى العطلة أضيف الفائض إلى المبلغ، أكون سعيدة بزيادة المبلغ، هذا لجهلي بما ينص الشارع. منذ سنة أصيب ابن الوحيد عمره 15 سنة بجلطة دماغية حادة، قالوا أطباء لو تخطى الخطر وعاش يكون الله سبحانه وتعالى يمنحه فرصة ثانية للحياة، مع العلم أني لا أنجب مرة ثانية. أنا فوق 50، رجعت من المستشفى بدأت أسأل عن كيفية الوضوء والصلاة، وبدأت أصلي وأبكي وأدعو الله أن لا أحرم من ابني ويموت. الوقت تحت العلاج الآن، الولد تحت العلاج والمراقبة الطبية حوالي سنة ونصف الآن. ذكر طبعا أشياء كثيرة ورسالة طويلة. بسمة، كون رسالتك حقيقة مهمة قرأتها وإن كانت طويلة، وأنا شرطي في هذا البرنامج أن الناس يختصرون الأسئلة. أختي الفاضلة، يجب الحمد لله أولا اللي تابع عليك، الحمد لله الآن صلين وتتوضعين صلين وتذكرين الله وتقولين هذه نعمة مني عام الله، هذا فتح من الله، اشكر الله. الأمر الثاني، لا يجوز لك أن تكون صلاتك ووضوءك وقراءتك علشان والله شفاء ابنك، هذا ما يجوز، حرام. أنت لابد أن تقيم العبودية لله أصلا. فقضية والله لما ابنك الآن يصاب وبعدين يشفى تتركين مثلا هذا، ما أعتقد إن شاء الله أنك تفعلين هذا، لكن يجب أن يكون عبادتك لله أصلا. الله عز وجل ما خلقك إلا للعباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذلك يا أختي الفاضلة، اللي أفضل وأعظم من هذه الاهتمامات أنك تعبدين الله حق العباد وتؤدين الفرائض. الأمر الثاني، يجب عليك أن تزكي كل السنوات اللي مضت منذ أن بلغ المال النصاب، يجب عليك أن تزكي جميع السنوات الماضية. والأمر الآخر، ابنك تحت قدر الله كما أنك أنت تحت قدر الله، ابذل الوسائل الشرعية والطبيعية في علاجه، وما في داعي لمثل هذا القلق، لأن الأمور بيد الله. الله عز وجل قال عن نفسه يدبر الأمر، قال جل وعلا إليه يرجع الأمر، كل الأمور بيد الله. فأنعمي بالا، يعني اطمئني قلبا، حاولي قدر المستطاع تتعاملين تعامل إيماني، تفسرين الأشياء تفسير صحيح، لكن أهم شيء أداء الفرائض. أم حسين من العراق تقول أنا كنت لازمة عدة وأتابع برنامجك، ومرة تقول حلقة من الحلقات قلت ما يصير تفك العدة، ما يصير تذبح طلي، وأنا كنت ناذرة قبل ما أشوف حلقتك فلوس الذبيحة يصير وزعها على الفقراء. أم حسين الله يرضى عليك، أولا بالنسبة للمرأة المحادة في العدة، يجب عليها أن تمكث 4 أشهر و10 أيام في البيت الذي مات فيه زوجها، ولا يجوز لها أن تلبس الذهب ولا اللباس الثياب الجميلة، ولا تضع الطيب ولا الكحل في العين، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. وإذا خرجت من العدة ما تسوي أي شيء، ما تفعل أي شيء، خلاص فقط أنها ترجع تضع الطيب في الحدود الشرعية، تضع الكحول، تلبس الثياب الجميلة، تتعرض للخطاب. قضية نذر الطلي أنا ما أدري، ما أذكر حقيقة، يعني مر علي أسئلة كثيرة، هل أنت قلتي إذا خرجت من العدة نذرا علي أني أذبح طلي؟ هذا مشروع، يعني كأنك تقولي إذا خرجت من العدة لله عز وجل خرجت سالمة وأنت عايشة يعني تذبحين الطلي، تقول لا أنا نذرت أذبح طلي أقدم لقبر أو لولي أو لسيد، لا حرام، شرك، هذا ما يجوز، شرك الله يرضى عليك، ولا يجوز تنفذينه ولا يجوز تأدينه، تتوبين إلى الله، لأنه ما يجوز النذر لغير الله. يحرم على الإنسان أن ينذر لولي أو سيد أو قبر أو أي شيء من الأشياء، كل هذا محرم. ولذلك من نذر لغير الله فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، النذر عبادة، لازم ما تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أم محمد من سوريا تقول أصلي قيام الليل وأضل على الوضوء إلى الفجر، لو نزل علي إفرازات مثلا ولا أتوضأ من جديد هل يمكن أصلي؟ لا يا أم محمد الله يرضى عليك، هو يجوز للإنسان بوضوء قيام الليل يصلي الفجر، لكن إذا نزل عليك إفرازات مهبلية لا، لازم تعيدين الوضوء، لأن عندنا قاعدة كل ما خرج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا يجب فيه الوضوء. أم حلا من ليبيا تقول لديها مشاكل، أو تقول أنا وزوجي لديه مشاكل مع أقاربي، ودائما يقول لي أولادي لا تسلم على فلان وفلان، تقول أنا خائفة أن تنتقل الـ 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 يعني الأشياء هذه إلى أولادي، تريد نصيحة. أختي أم حلا، قولي لزوجك يتق الله ويخاف الله ولا يخلط الأوراق ولا يعني لا يستطيع السيطرة على نفسه وعلى عواطفه، مشكلة بينه وبين قريبة خاص مالية ولا شيء، ما في داعي يروح يسحب هذا على الأولاد. ما ذنب الأولاد يعاقبون بعدم السلام على أعمامهم أو أخوالهم أو على عماتهم أو خالاتهم، إلا إذا كانت المشكلة أخلاقية، إلا إذا كانت المشكلة دينية، في مشكلة يشربون خمر أو مخدرات أو يزنون أو يفعلون الفواحش ويقول لا تكلمونهم لا تسلمون عليهم، مع حق، لكن قضية مالية مشاكل بسيطة جدا دنيوية لا يحق له أن يأمرهم بقطيعة الرحم. أم منصور من العراق تقول رحت للحج مع ابني، وعندما عدت من الحج كانت هناك حفلة زفاف ورقصت فيها، أنا ندمان الآن أرجو أن تنصحني. أختي أم منصور، حجك صحيح ولله الحمد، حجك صحيح، لكن الرقص هذا يختلف، فإذا كان رقص شعبي بين النساء اعتادوا طبيعي جدا، يعني ما فيه الـ 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 يعني الأشياء المحرمة أو التي يعني هي تخالف المروءة، ما عليك شيء. أما إذا كانت لا فيها أشياء محرمة، فيها أشياء تخالف المروءة، فيها أشياء ليست فيها حشمة، لا تستغفرين الله وتتوبين إليه. أم أميرة من الجزائر تقول عندي أخي عمل حادث سير مرتين، كل مرة يموت الرجال، المفروض يصوم شهرين عن كل حادث، لكن الآن حالته الصحية لا تسمح، مريض وكان محبوس في الحادث الثاني حوالي 3 سنوات. أم أميرة بارك الله فيك، إذا كان أخوك بالنسبة للحادث الذي وقع له هذا الحادث، إذا كان هو المتسبب، نعم عليه صيام شهرين عن كل نفس قتلها خطأ. وأما إذا كان لا، هو يعني واضح أنه طبعا هو المتسبب لأنه سجن، لكن أنا أفترض هذا، إذا كان نسبة الخطأ عليه أقل من الآخرين لا، ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. يعني نفترض قالوا عليك 30% وعلى المقابل 70%، ما عليه كفارة. أما إذا كان لا 100% أو 80 أو 70 أو 60، يجب عليه الكفارة ويجب عليه أن يصوم. تقول ما يستطيع، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا ينتقل إلى الإطعام، ومن أهل العلم من يفتي بأنه ينتقل إلى الإطعام. إذا كانت حالة أخوك فعلا ما يستطيع الصوم، واضح أنه ما يستطيع الصيام، مريض مثلا أو كبير في السن أو الأطباء يقولون هذا ما يصوم، ممكن يترخص له ببعض فتاوى أهل العلم بأنه يطعم عن كل يعني نفس 60 مسكينا، عن كل نفس 60 مسكينا. انتهينا؟ طيب انتهى وقت البرنامج. الأسئلة كثيرة، أعيد وأكرر الاسم أو الكنية ذكر البلد وكذلك الاختصار. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، إن شاء الله ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.